الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الحمد لله المنزه عن النقص وعن كل عيب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الإسراء والمعراج، من رقى إلى سدرة المنتهى ووصل إلى مكان سمع به صرير الأقلام. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وأهل بيته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته، وأخرجوا أيها المسلمون حب الدنيا من قلوبكم، واعلموا أنه لا يجتمع في القلب حبان، إما حب الله أو حب الدنيا، إما حب الآخرة أو حب الدنيا. واعلموا أيها الأحبة أن هذه الدنيا ما هي بدائمة، إنما وجودنا بها مؤقت، فعلى العاقل أن يأخذ منها الزاد الذي ينفعه في سفره الطويل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وبعد، أيها المسلمون، إن العالم الإسلامي في يومنا هذا وفي جميع أقطار بلاد الإسلام يحتفل بذكرى أجل، بذكرى عزيزة على قلب كل مؤمن، كل مسلم، ألا وهي ذكرى الإسراء والمعراج. والإسراء أيها الأحبة حصل في ليلة 27 من شهر رجب، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بعام على أرجح الأقوال. والإسراء هذا الذي حصل ليس بأمر عادي، وليس بأمر لا يلتفت إليه، إنما هو أمر جلل عظيم، لا بد للمسلم إذا مر بذكراه أن يقف عنده جيدا، لا بد للمسلم من أن يتأمل بذكر وهذا التأمل أيها الأحبة يوصلنا إلى حقائق، يوصلنا إلى أمر لا بد لنا وأن نصل إليه، ألا وهو معرفة الله تبارك وتعالى. كما تعلمون أيها الأحبة، وكما سمعنا من الخطباء ومن الموجهين من المدرسين في المساجد وفي الإذاعات المرئية وغير المرئية، سمعنا الكثير من ذكر الإسراء والمعراج، لذا لن أتعرض لهذا الموضوع كثيرا، إنما سأضع لمسات بسيطة حول هذا المجال لنستفيد منه إن شاء الله تبارك وتعالى. أنتم تعلمون أيها المسلمون أن نبيكم ولد بمكة صلى الله عليه وسلم، وبعث بمكة، وأوذي وضرب وأهين بمكة، وأن قومه وعشيرته وجهوا إليه الكثير من التهم وهو بريء صلى الله عليه وسلم منها. قالوا عنه المجنون، وقالوا عنه ساحر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا عنه بأنه يخربط إلى غير ذلك. كل هذا والنبي يسمع ويتحمل، ثم تحولوا إلى مرحلة أخطر وهي الإيذاء. آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضربوه، أهانوه صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب إلى الطائف بعد وفاة عمه أبي طالب، وبعد انتقال زوجه خديجة الطيبة المؤمنة، ودعا أهل الطائف لعبادة الله، وقوبل بأن ضرب بالحجارة حتى سال دمه من كعبيه، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نزل ملك الجبال وتقدمه جبريل يقول: يا محمد، إن الله جعل ملك الجبال تحت تصرفك، مره بما شئت، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين الجبلين. فالنبي دمعه يسيل صلى الله عليه وسلم، ودمه يسيل، ولا زال رطبا، لم يجف، ولكنه لم ينتقم، ولم يعرف صلى الله عليه وسلم أسلوب الانتقام لنفسه، إنما أجاب بقوله: اللهم اغفر لقومي فإنهم. أيها الأحبة، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء كان يصلي أمام الكعبة، تركه أشقى القوم حتى سجد، ثم أتى بسلو بعير، كرش جمل، ووضعه على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. وكذلك عمه أبو لهب كان يحفر له الحفر العميقة، وزوجته أم جميل تضع الخشب والشوك على وجه هذه الحفر حتى تموه ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ليطأ عليها وليقع في جوفها وليشوه منظره صلى الله عليه وسلم. كل ذلك حصل أيها الأحبة، وقرأنا قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. هذه أم جميل في جيدها، أي في عنقها، حبل من مسد، قيل من ليف، وقيل من نار في جهنم يوم القيامة. تحمل نبينا الأذى الكثير، نعم، جلس 10 سنين، 11 عاما، 12 عاما جلس في مكة وهو يتحمل منهم الأذى والضرب والإهانة، ويسمع التشكيك ويقولون له كذاب. كلما أتى موسم من مواسم الحج استغله النبي صلى الله عليه وسلم ليلتقي مع القبائل، ليدعو إلى ربه، ليجتمع مع العرب، هؤلاء الذين أتوا من أماكن نائية بعيدة، كان النبي يسير الى القبائل يقول لهم اني رسول الله اليكم ويدعوهم الى عبادة الله، ورجل من قومه ومن قبيلته ومن قريش يسير خلفه ويقول لهم كذب كذاب لا تصدقوه صلى الله عليه وسلم. كل ذلك حصل حتى وصل السيل الزبى، فأراد الله تعالى أن يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يبين مكانته، أن يرفعه على غيره من الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فكان نائما أمام الكعبة، زاده الله شرفا، على هناك قولان، قيل كان نائما في بيت أم هانئ ابنة عمه أخت علي بن أبي طالب، وقيل كان نائما بين الركن والمقام، وهنا جاء جبريل ومعه لفيف من الملأ الأعلى. أوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر بالمهمة التي كلف بها جبريل. جبريل عبارة عن رسول كلف بمهمة، والملائكة لا بد وأن يطبقوا أوامر الله. فجبريل يخبر الأمين، يخبر الأمين، الأمين جبريل يخبر الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بأن الله كلفه في هذه الليلة بمهمة عظيمة ما حصلت قبل لنبي ولا لرسول ولا لملك أبدا. والنبي يقول سمعا وطاعة، ثم شق صدره وأتي بماء زمزم، وأخرج قلبه الشريف وغسل بماء زمزم، وهذه ليست بالمرة الأولى، إنما شق صدره وهو صغير وبعد ذلك، ثم أعيد صدره بعد أن أخرج منه الشيء، وبدأ بهذه الرحلة، أجل بدأ بهذه الرحلة السماوية التي كانت عنوانا على رفعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره. قرأنا قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله. بدأت الآية الكريمة بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده. لفظ سبحان يا أخي تعني التنزيه، سبحان الله أي ننزه الله عن النقائص، ننزه الله عن العيوب، ننزه الله عن الولد عن الشريك. فبدأت الآية بذلك سبحان الذي أسرى، أي ننزه الله تعالى الذي أسرى بعبده. اثنين، الإسراء في العادة وكما هو معلوم في أصل اللغة، الإسراء لا يكون إلا في الليل، الإسراء يكون ليلا. إذا قلنا سرى فلان وأسرى فلان أي سار في الليل، فلماذا أعاد الله لفظ الليل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ونكر الليل؟ فهنا أعاد لفظة الليل ليبين قلة المسافة التي أسري بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المسافة من مكة إلى القدس، ومن القدس إلى السماء، إلى السماء السابعة، إلى سدرة المنتهى، إلى العرش، إلى مكان لا يعلمه إلا الله. كم أخذت هذه؟ كما يفعل رواد الفضاء اليوم الذين يحاولون الوصول إلى القمر وإلى المريخ وإلى الزهرة، يجلسون فترات طويلة. قال لا، إنها أخذت لا تزيد على الساعة. هذه الرحلة الطويلة اخذت وقتا ضئيلا من هذه الليلة. اجل سبحان الذي اسرى بعبده، ننزه الله تعالى الذي اسرى بعبده. وهنا لفظة العبد، لماذا قال بعبده؟ ليكون المسلمون، اجل ليكون الانسان المسلم يتعبد ربه، لا كما فعل بنو اسرائيل عبد عيسى وعبد العزير وعبد العجل وغير ذلك. فربنا يستطيع ان يقول سبحان الذي اسرى بنبيه، سبحان الذي اسرى برسوله، سبحان الذي اسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي اسرى بهذا النبي باحمد، انما قال سبحان الذي اسرى بعبده. هنا يا اخي المسلم من لفظة بعبده نأخذ ونستشف امورا جميلة لطيفة جدا، منها بان الله تبارك وتعالى اراد ان يبين للامة الاسلامية بان النبي هو عبد الله ورسول الله، ليعرفوا كيف يعبدون ربهم، لا ليقعوا كما وقع بنو اسرائيل بعبادة عيسى. مرتبته العالية بانه عبد الله، هذه واحدة، ليعرف المسلمون بان النبي عبد الله وليس له صفة ثانية. اثنين، كما قال العلماء لو وجدت صفة ترفع من مستوى النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من لفظة العبودية لذكرها الله سبحانه وتعالى، ولكنها اعلى صفاته صلى الله عليه وسلم بانه عبد الله ورسول الله. سبحان الذي اسرى بعبده. لذا كما قرأتم في سورة مريم، عندما ولدت مريم ابنة عمران ولدها عيسى واتت به تحمله الى قومها وسألوها ماذا تحملين، فاشارت اليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فاجابهم عيسى وهو ابن ساعات، يعني مشوار من بيت لحم الى القدس في قرابة 10 أو 12 كيلومتر تقريبا هاي المسافة، فعلى الطريق كم تأخذ مشيا؟ ساعة ساعتين. فعيسى ابن ساعة، فعندما اشارت اليه جلس عيسى ابن مريم واجابهم بلسان فصيح بلغتهم السريانية، قال اني عبد الله. هذه اللفظة العظيمة هي من اعلى المواصفات، عيسى يقول اني عبد الله، واما الله سبحانه وتعالى فانه يجيب عن سيدنا محمد بانه عبد الله، وهذه اعلى من الاولى. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. طبعا هنا التنكير كذلك، لفظة ليلة التنكير حصل كذلك وذكر لبيان المبالغة في هذه المسيرة العظيمة من المسجد الحرام، هذه المن بسموها ابتدائية، الى المسجد الاقصى الى حرف انتهاء. ابتدأ بالاسراء من المسجد الحرام وانتهي بالاسراء الى المسجد الاقصى. واحب هنا ان اطرح سؤالا لنجيب عليه، لماذا حصل الاسراء؟ اذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يرفع نبيه الى السماء كان قادرا سبحانه وتعالى ان يرفعه من مكة وهي اقدس من القدس الشريف. فلماذا اسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم بعد ذلك جمع له الانبياء وحصل ما حصل؟ هنا لابد لنا من ان نتساءل لماذا حصل الاسراء. كان ربنا تبارك وتعالى باستطاعته ان يجمع الانبياء امام الكعبة وان يصلي بهم صلى الله عليه وسلم، وباستطاعته جل جلاله ان يرفع نبيه الى السماء من مكة كذلك. انما ربنا العليم سبحانه وتعالى اوجد الاسراء هذا ليحصل الربط بين المسجدين العظيمين في الاسلام، ليكون الربط بين المسجد الحرام وبين المسجد الاقصى قويا متينا. المسجد الاقصى مسجد عظيم ومبارك، انما اراد الله له زيادة البركة فاسرى بنبيه ليزداد بركة بنبيه صلى الله عليه وسلم. لا قيمة للاماكن بدون اصحابها، فاسري بالنبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى ليزداد بركة بقدومه اليه. اثنين، حصل الاسراء ليعلم المسلمون بعد بانه لا فرق في القداسة بين المسجد الحرام والمسجد الاقصى. حصل الاسراء ليعلم المسلمون بانهم يجب عليهم ان يدافعوا عن المسجد الاقصى كما يدافعون عن المسجد الحرام. حصل الاسراء يا اخي المسلم لينتبه الانسان المسلم الصادق الى قداسة وعظمة المسجد الاقصى ليخلصه مما هو فيه من الاسر الصهيوني. هذا الاسراء، نعم، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. المسجد الحرام يا اخواني مكة وحولها كله هذا حرم، وسمي بالحرم لان الله سبحانه وتعالى حرم فيه الصيد وحرم فيه القود، القتل يعني، والقصاص. القصاص لا يقام امام في مكة، يعني اذا واحد سرق لا نقطع يده في مكة، نخرجه الى التنعيم الحل. اذا قتل لا نقتله بمكة، اذا زنى لا نقيم عليه الحد بمكة، نخرجه الى الحل. الصيد لا يكون داخل الحرم، لا نقتلع شجرة ولا نقتلع كذلك نبات، اذا فالحرم لان الله جعله سبحانه وتعالى محميا ومحرما، لذا قال من المسجد الحرام لما له من الحرمة ولما له من العظمة عند الله وعند المؤمنين. والمسجد الحرام ايها المسلمون اول بيت وضع على ظهر اليابسة، وعندما وجد ادم على ظهر الارض وجد المسجد الحرام قائما ببكة. لا نقول ان ادم الذي عمر المسجد الحرام الكعبة، ولا نقول ان ادم هو الذي بناها، بل ولا نقول ان ابراهيم هو الذي بنى الكعبة، انما نقول ان ادم هو الذي جدد بناءها، ان ابراهيم هو الذي اظهرها بعد ان دملت بالرمال واقامها. اجل ايها الاحبة، بنتها الملائكة قبل وجود الانسان على ظهر هذه اليابسة. البيت العتيق اول بيت وضع للناس للذي ببكة، فلذا جعل الله الكعبة قبلة للموحدين للمسلمين ليوحد هدفهم جعلها قبلة لهم ليتجهوا إليها، وليعرفوا بذلك بأن المسلمين في كل مكان من أرجاء المعمورة هدفهم واحد وقصدهم واحد وصفهم واحد، ويتجهون إلى رب واحد وإلى قبلة واحدة، ولهم نبي واحد. المسلمون اليوم كثر مسلم، هذا عدد قديم أو إحصاء قديم، اليوم يزيد على هذا العدد. إنما هؤلاء لو تفكروا بهذه المعاني واعتز كل مسلم بدينه لكنا سادة الأرض كما أراد الله لنا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولهذا حديث مستقل إن شاء الله تعالى. هذا المسجد الحرام الإسراء منه، طبعا هناك أتي بالبراق كما هو معلوم، دابة فوق الحمار ودون البغل صلى الله عليه وسلم. قيل كما ورد في حديث البزار، وجه هذه الدابة كوجه الإنسان، وفيها أعضاء تشبه الكثير من الحيوانات. لهذه الدابة أجنحة، هذه الدابة تضع حافرها عند منتهى طرفها، يعني هي أسرع من الطائرات الحديثة بآلاف المرات، لأنها قطعت المسافة ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى لا أقول بدقائق بل أقول بأقل من دقيقة، يعني سرعتها تضاعف على سرعة الصوت بمئات المرات. أجل أتي بالبراق اعتلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ جبريل بزمامه كان يقود هذا البراق، وابتدأ بهذه الرحلة النورانية السماوية التي ما عرف الوجود مثلها قط. صار النبي وحوله لفيف من الملائكة، وأنتم تعلمون الفضاء، يعني الإنسان الذي يسير في الفضاء فوق بحاجة لشيء واقي، لا يضع لشيء يضعه على أذنيه على عيونه على وجهه، الهواء قوي قد يطير بهذا الهواء، إنما هذه الرحلة تختلف عن كل هذه الرحل. لم يجد هواء قويا ولم يجد ما يزعجه أبدا، ووصل إلى المسجد الأقصى. يا إخواني، سمي بالمسجد الأقصى لبعده عن المسجد الحرام آنذاك، في ذلك الوقت كانت هناك المسافة على البعير وعن ناقة وعن رجلين، فالمسير كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى شهر يسير الراكب، فسمي بالمسجد الأقصى لبعده عن المسجد الحرام. والمسجد الأقصى هو جزء من القدس الشريف، والقدس هذه يا أخي سميت بذلك لقداستها، غالب أنبياء بني إسرائيل دفنوا بها وولدوا بها كذلك، غالب أنبياء بني إسرائيل والشريف. والقدس هذه ليست بأول اسم من أسماء المسجد الأقصى أبدا، إنما أول من أوجدها العرب اليابوسيون. هؤلاء أتوا من بلاد اليمن حضرموت عن طريق الجزيرة العربية، وكما تعلمون العربي البدوي يطلب المرعى، يطلب الماء، يطلب الهواء، يطلب المناخ الجميل، فكان يسير هذا البدوي أو تسير هذه القبيلة حتى وصلت تلك الديار. وهناك ناحية دائما أشراف العرب والقبائل الممدوحة والقبائل النسيبة لا تنزل بالمنخفضات، إذا أرادت أن تقيم بيوتا وأن تجلس فإنها لا تجلس بالخفاء بالوديان، إنما تجلس بأعلى مستوى وبمكان ترى الناس ويراها الناس. وهكذا فعل العرب اليابوسيون الذين انحدروا من الجبل وسمي لك باسمهم يابوس. اذا اول اسم للقدس يابوس، وذلك قبل ميلاد المسيح عيسى بن مريم ب3000 عام، قبل الميلاد ب3000 عام جاء اليابوسيون وأحيوا هذا المكان وسمي باسمهم. فمن رجع إلى التاريخ وجد هذا الاسم موجودا على صفحات كتب التاريخ. اليابوسيون كانوا أهل حضارة، جلسوا هناك، وكما هو معلوم تداولوا البيع والشراء وعمروا، ثم ملكهم واحد منهم اسمه سالم، فغير اسم يابوس الى اسم سالم، سميت بسالم. ثم بعد ان احتلت حرف اسمها الى شاليم، ثم نعتت ببلاد السلام القدس، ثم بعد سميت بالقدس. ولا اعرف ماذا يسميها اليهود في عصرنا هذا ايليا، فهي القدس لقداستها عند الله وعند المؤمنين. الاسراء حصل يا اخوة الى المسجد الاقصى، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى، ونزل جبريل واخذ حجرا وغمزه وربط به البراق، ثم اخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه الى المسجد الاقصى، ورأى الانبياء ينتظرونه في ذلك المكان، فاذن جبريل واقام الصلاة وقدم النبي وصلى بهم اماما. وهي طبعا اشارة واضحة، الانبياء من عهد ادم الى عهد عيسى كلهم ينتظرون. فمن تنتظر الرعية؟ تنتظر قائدها. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبخدمته جبريل الامين، اذن واقام وقدمه وصلى اماما قبل ان تفرض الصلاة علينا. وكانت القبلة الى الصخرة، الى هذا الاتجاه. قبلتنا كانت الى الصخرة الشريفة، فصلى بهم اماما الى الصخرة. وبعد ان سلم اخذ جبريل بيده وانطلق به الى الصخرة مباشرة واعتلاها، ثم دلي بالمعراج وهو سلم تعرج عليه ارواح العباد عند انقباضها. ما رأت العيون اجمل منه ولا احلى من هذا السلم. نعم، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماء الدنيا، ثم اجتمع بها مع ابينا ادم وسلم عليه، ورأى عن يمينه اسودة وعن شماله اسودة، فاذا نظر ادم عن يمينه ابتسم، واذا نظر عن شماله بكى. فيسأل النبي جبريل لماذا يبتسم اذا نظر عن يمينه ويبكي اذا نظر عن شماله؟ قال لان الاسودة بنوه وذريته، فاذا نظر عن يمينه نظر الى بنيه من اهل الجنة فاستبشر، واذا نظر عن شماله نظر الى بنيه من اهل النار بكى وتألم. ثم عرج به الى الثانية واجتمع مع ابني الخالة، ووصل الى الثالثة والرابعة واجتمع فيها مع سيدنا ادريس، والخامسة اجتمع بها مع سيدنا هارون اخي موسى، ثم بالسادسة التقى مع سيدنا موسى بن عمران، وفي السابعة التقى مع ابيه ابراهيم، ثم رقي به الى سدرة المنتهى، وهناك اتت سحابة وسارت به الى مكان ما جاوزه احد قبله. لذا التفت خلفه فرأى جبريل مكانا، قال أبهذا المكان يترك الخليل خليلا؟ فيجيبه جبريل رئيس الملائكة ومسؤول الوحي: والله يا محمد لو تقدمت شبرا لاحترقت بنور الله تعالى، وما جاوز هذا المكان. وصل الى الحضرة الالهية ورأى ربه بدون حجاب، انما رؤيا بدون احاطة، وهذا ما عليه اهل السنة والجماعة من المسلمين، بان نبينا صلى الله عليه وسلم، اولا احفظ يا اخي، الاسراء حصل للروح والجسد معا، ودليلنا قوله تعالى: سبحان الذي اسرى بعبده، لم يقل بروح عبده. ولو كان الاسراء للروح كما نسمع من شبابنا اليوم فقط لما ذكرت آية في القرآن وحصل لها هذه المعاني. ومنكم وانت نائم ترى نفسك في امريكا وفي السماء وفي الارض وفي الاماكن النائية، فهذه ليست بمكرمة، انما الاسراء حصل لنبينا بجسمه وبروحه، ودليلنا قوله تعالى باللغة العربية، قال تعالى: انا انزلناه قرآنا عربيا. والآية تشير بأن الإسراء حصل للروح والجسم معا، سبحان الذي أسرى بعبده، ولفظة بعبده واضحة بأنها للجسم للشبح والروح معا. أولا حصل الإسراء لنبينا بجسمه وبروحه. اثنين حالة اليقظة، لم يكن نائما عن طريق النوم، انما اسري به وهو في يقظته صلى الله عليه وسلم. ثلاثة في هذه الرحلة رأى ربه وبدون حجاب. هذه الامور الثلاثة يجب عليك ايها المسلم ان تعتقدها جيدا، والا خشي على ايمانك وان صليت وصمت. وهذه عليها المذاهب الاربعة، يعني الشافعي ومالك واحمد ابن حنبل وابو حنيفة، سواد المسلمين على هذه العقيدة: ما كذب الفؤاد ما رأى، افتمارونه على ما يرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من الاستعداد الذي جعله الله به سبحانه وتعالى ان ينظر الى ربه، فرأى ربه ليلة الاسراء والمعراج، ثم خاطبه الله وناجى. هذه ليلة المناجاة يا اخواني، لذا المسلمون يعظمونها، يحيون ليلة الاسراء والمعراج في المساجد، لا امام التلفزيون وعلى الورق وبالفنادق وبالنوادي ابدا، انما المسلمون على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي يحيون هذه الليلة بذكر الله، بالقرآن، بالتسبيح، بالتقديس، يشاركون عالم السماء عندما يسبحون ويقدسون ملك الملوك. نعم أدركنا المسلمين يحتفلون بهذه الليلة على المستوى الشعبي والمستوى الرسمي إلى الصباح، والتلفزيون والإذاعة والصحف كل ذلك ينقلون احتفالات المسلمين في هذه الليلة الغراء، كيف يتزاورون في مساجدهم. أدركتها في دمشق يحتفلون في المسجد الأموي إلى 12، ثم بعد ذلك ينطلقون إلى مسجد آخر ويجلسون به ساعتين، ويخرجون الشعرة الشريفة، شعرة النبي، من لحيته او من رأسه، يخرجونها يتبركون بها، ثم ينطلقون الى زاوية جمهورية ثالثة رسميا من رئيس الجمهورية ونازل ومعه الناس والعلماء والعباد والزهاد في هذه الليلة كلهم ألسنتهم تلهج بذكر الله تعالى، ألسنتهم تسبح تقدس ملك الملوك، وكأني أرى المسلمين تقاعسوا عن هذه السنة الحسنة. فلا بد لك يا أخي من أن تعرف هذا الطريق الصحيح، لأنها ليلة النور، ليلة الوصل، ليلة المناجاة، ليلة القرب. هي فيها في مثل هذه الليلة ناجى حبيبنا ربه تبارك وتعالى وبدون واسطة وبدون حجاب. وفي مثل هذه الليلة المنصرمة فرض الله الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام. هنا ناحية ولطيفة جدا، الزكاة، الحج، الجهاد، الصوم، الاركان فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الارض عن طريق جبريل، انما الصلاة فرضت عليه بعد ان ادناه وقربه ووطئ البساط وقال له دس البساط ولا تخف يا مصطفى، نحن لأجلك قد رفعنا حجبنا. بعد ان ادناه الى مكان رفيع عند ذلك فرض عليه الصلاة في مستوى اعلى من السماوات بكثير. وهذا ان دل على شيء فانما يدل على مكانة الصلاة وعلى رفعة الصلاة وعلى مكانة الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. فاوصيك يا اخي المسلم بالصلاة خيرا، فانه ما تركها مسلم جاحد الا كفر، وما تركها مسلم كسلا الا قتل بها بعد استتابته. فالصلاة هي صلة بين المخلوق وخالقه، فرضت على النبي 50 صلاة، ثم نزل النبي الى السماء السادسة ولا زال على مراجعة بين موسى وربه حتى نزلت الى 5 صلوات، فقال له موسى ارجع الى ربك وسأله التخفيف فان امتك لا تستطيع، فيقول النبي لقد استحييت من ربي، سألته 9 مرات حتى استحييت منه، فجاء النداء هي 50 وثوابها 50. اجل الصلاة اخي المسلم فرضت ليلة الاسراء، والوضوء فرض كذلك مع الصلاة، والغسل فرض كذلك مع الصلاة. لو سئلت عن هذا التاريخ فقل قبل الهجرة بعام او ب6 اشهر لشرفها اسرى الله بنبيه. ثم هناك امور لطيفة جدا مرت معنا بالآية الكريمة، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، ثم قال لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. من اياتنا، من عجائبنا، من قدرتنا، كذلك من سر الاسراء ليرى النبي صلى الله عليه وسلم من عجائب الله. على الطريق سمع مناديا يقول يا محمد التفت عن يمينه، فلم يلتفت، صار فسمع مناديا اخر يقول يا محمد اريدك، فلم يلتفت اليه، صار واذ رأى عجوزا شمطاء تعبانه عليها من جميع حلي الدنيا. قالت قف يا محمد قل ان اكلمك، فلم يلتفت اليها. فسأل جبريل عن ذلك، قال اما الذي دعاك عن يمينك فانه داعي اليهودية، لو التفت اليه لتهودت امتك، واما الذي عن شمالك فانه داعي النصرانية، لو التفت اليه لتنصرت امتك، واما العجوز فانها الدنيا، ولم يبق من عمرها الا كما بقي من عمر هذه العجوز تعبانة. ثم اتى له بكأسين، باحدهما الماء وبالثاني اللبن، فاختار اللبن صلى الله عليه وسلم. هناك رواية وبآخر من خمر، فاختار اللبن، قال لقد اخترت الفطرة لأمتك. وأما العجائب الأكبر التي رآها، ما رأى في الملكوت الأعلى، ما رأى في السماوات العلى، ما رأى في عالم الملائكة، رأى الجنة وقصورها، ورأى حورها وولدانها في هذه الليلة، ورأى النار وجحيمها، ورأى مالك، ورأى رضوان، رأى من آيات ربه الكثير صلى الله عليه وسلم، رأى نهرا من دم، ورأى رجلا يسبح بهذا النهر. كلما وصل الى الشاطئ القمه رجل بحجر، فعاد الى وسط النهر، فقال من هذا يا اخي يا جبريل؟ قال هؤلاء اكل الربا. اليوم مع الاسف هناك اناس بكل وقاحة يجلسون في التلفزيون ويصرحون، يقولون نريد نحن ان نتحدى من يقول ان الربا حرام، بكل وقاحة ومن هذه الأمة. ولكني أنا لا ألوم هؤلاء، هؤلاء أعتبرهم أكثر من فسقة، ولكن ألوم الأمة التي تتقبل أمثال هؤلاء، ألوم هذه الأمة التي تسمع لأمثال هؤلاء، ألوم هذه الأمة التي أصغت لأمثال هؤلاء، ألوم الأمة التي جعلت من هؤلاء الصغار كبارا حتى أصبحوا يتفوهون بكلمات لا ترضي الله تعالى. وأحل الله البيع وحرم الربا، وبعدين ربنا يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. خذ رأس المال ودع وسر يا أخي. نعم، هذا الذي يسبح بنهر من الدم قال هذا آكل الربا. ورأى الزنات يعلقون من أعضائهم التناسلية، رأى نساء تعلق كل واحدة منهن من شعر رأسها، رأى في جهنم أكثر أهلها النساء، رأى في هذه الليلة من عجائب الله الكثير. إذن ليلة الإسراء ليلة مقدسة، ليلة معظمة، والحالة هذه منذ سنين في كل عام نحتفل معا بذكرى الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج نقف ونخطب ونتكلم ونذهب الى بيوتنا ونأكل وننام ونذهب الى الفسح. ماذا فعلنا؟ اين هذا المسجد الاقصى الان؟ هذا هو تحت الحكم الصهيوني. هل هو بايدي المسلمين؟ لا، المسلمون هؤلاء الذين يملكون الاموال، واموال المسلمين الان تستفيد منها الصهيونية العالمية في البنوك المركزية في اوروبا وامريكا، اموالهم لغيرهم. فلماذا هؤلاء لا يستعملون قوتهم لتحرير المسجد الاقصى؟ مساكين مكتفون. اذا احتفلنا في مسجد في مناسبة اسرائنا، إذا احتفلنا في مناسبة الإسراء والمعراج، فإنا ننادي المسلمين ان يستيقظوا من رقادهم الطويل. اثنان، ننادي المسلمين ان يهبوا لتخليص مكان الاسراء والمعراج. ننادي المسلمين زعماء وشعبا وشعوبا ان يعملوا لتخليص المسجد الاقصى. يا جماعة، اليس من العيب علينا؟ فئة من شزاز الافاق اجتمعوا من جميع بلاد الدنيا، روح على اسرائيل، تدخل داخل الارض المحتلة تجد خليطا من الناس، من امريكا ومن روسيا ومن المانيا ومن هولندا ومن بولونيا ومن اليمن ومن المغرب ومن سوريا. هؤلاء لفيف اجتمعوا من كل مكان. نعم، كانوا سلة بسيطة من شذاذ، من قطاع الطرق، من اللصوص، من العصابات، اتوا واحتلوا المسجد الاقصى، والمسلمون ينظرون اليهم ويقولون لهم في كل يوم نحن سنريكم. ومر على ذلك 35 عاما والمسلمون يهددون. اصبحت قضية فلسطين مثل قميص عثمان. لا اريد ان اخون نفسي ولا اريد ان اخون ديني وامتي، فانني واحد منكم. والان نحن نحتفل بذكرى الاسراء والمعراج، فاذا احتفلنا لابد لنا من ان نهتم بامور المسلمين. من لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم. ما هي امور المسلمين؟ واهم امور المسلمين المسجد الاقصى، مسجد العبادة، مسجد التقى، مسجد الزهد، مسجد العباد، مسجد العلماء، الذي بمثل هذه المناسبات. انا كنت في كل عام اسافر من دمشق الى المسجد الاقصى لاحيي ليلة الاسراء مع لفيف كبير من اخواني علماء المسلمين من جميع اقطار الارض. منذ سنين منحنا، وهذا شيء معروف. لماذا؟ لان المسجد الاقصى اسير ينادي يا مسلمون اين يسمعون. هذا المشغول بالجواري وبالخدم، وذاك المشغول بالقصور، وذاك المشغول بامور كثيرة، كيف يسمع النداء؟ المسجد الاقصى الجريح مكان الاسراء، يستغيث بضمائر المسلمين، يناديكم واسلاما. انه اصبح متحفا، بدلا ان كان معبدا اليهود جعلوا الان متحفا. يا اخواني، اليهوديات بالمنيجوب وبالسكاي هوب وبالبكيني يدخل المسجد الاقصى، الكلاب تدخل الى المسجد الاقصى، حرق المسجد الاقصى وهدم قسم منه، والمسلمون ينظرون. سنحرره ان شاء الله، وسنحرره ان شاء الله. وهكذا هؤلاء شذاذ الافاق يتقدمون ويعبثون ويلعبون بمقدساتنا، والمسلمون وعلى اعلى مستوى من الثقافة. الحمد لله اليوم المسلمون وصلوا الى درجة رفيعة ثقافية، ومع ذلك ببلوروا لي اياها، بحطوا لي اياها بقوالب، قوالب ثقافية وقوالب كذا وقوالب كذا. كل ذلك لا ينفعنا يا قوم. نحن ينفعنا ان نعيد مسجدنا الاقصى الى حظيرة الاسلام. ولا اريد ان اضيف الى معلوماتكم اشياء انتم اعلم بي بامور السياسة. انما اليهود لا يقتصرون على المسجد الاقصى، ولا يقتصرون على لبنان وسوريا ومصر، انما يريدون مكان القبر النبوي الشريف. نعم، يقولون المدينة بلدنا ونريدها. انما هؤلاء يطبقون سياسة خذ وطالب، وهكذا. فاذا تركوا على ما هم عليه ولا سمح الله فانهم سيتقدمون. انما املي كبير بامتي، ببني الاسلام، بابناء المسلمين،
بأنهم سيستيقظون من رقادهم إن شاء الله، وأملي كبير بأن زعماء المسلمين وقواد المسلمين سيستيقظون ليعيدوا ما سلب من الأرض وما هتك من الأرض وما هدم من الديار وما ذهب من المقدسات. يا أيها المسلمون، سمعتم عن الأعراض التي هتكت في دور ياسين، سمعتم كذلك عن الأطفال الذين ذبحوا في المجازر، سمعتم عن فلسطين وعن المهازل التي وقعت. إذا احتفلنا بذكرى الإسراء والمعراج فلا بد لنا من أن نعيش مع إخواننا الذين يعيشون هناك الاضطرابات، لا بد لنا من أن نعيش مع الثكالى، أن نعيش مع الأيتام، أن نعيش مع الأرامل، أن نعيش مع مسجدنا الأقصى الذي يئن وينادي ويستغيث. ولا أريد اليوم أن أحرك أشجانكم، إنما أريد أن أبين حقيقة، أريد أن أبين واقعة. فعلى هؤلاء العلماء، على هؤلاء الخطباء، على هؤلاء الوعاظ، إذا ذكروا الناس بذكرى الإسراء والمعراج أن يذكروهم بكيف نخلص الإسراء والمعراج، كيف نخلص مكان الإسراء والمعراج، كيف نعود إلى ضمائرنا، كيف نعود إلى هذا القرآن الذي به انتصرنا وبه دخلنا القدس الشريف. أجل، لا بد للعلماء من أن يذكروا، ولا بد للعلماء من أن يتحملوا المسؤولية وأن يدفعوا الثمن وإن كان غاليا، ولا بد للأمة من أن تسمع للعلماء وأن تصغى لها وأن تتحرك بأوامرها، ولا بد لزعمائنا من أن تستجيب للنداء العام، للصرخة العامة لتحرير فلسطين، وفلسطين كلها مقدسة، والدليل قوله تعالى الذي باركنا حوله. القدس مبارك، ولكن فلسطين مباركة، لأن الله تعالى يقول الذي باركنا حوله. فإذا والحالة هذه، الحروب، القتلى، الدمار، ونحن نقف أماكننا، ما هو الحل يا أبناء المسلمين؟ اجتمعوا، ولا أقول لكم انقضوا على حكامكم أبدا، اجتمعوا مع حكامكم، إنهم منكم، ناقشوهم بكيف الخلاص، ناقشوهم كيف نعيد، كيف نعود وكيف نعيد، كيف نحرر. واعلموا أيها المسلمون بأن الحرية شجرة كبيرة، وإنها تسقى بدماء الشهداء، وإن في سبيل الله تعالى لهو أمر معترف عليه من قبل كل فئات المسلمين، والجهاد ركن عظيم لا يبطنه ظلم ظالم ولا عدل عادل. فلا بد لنا من أن نرفع كلمة الجهاد وأن نجاهد بصدق، لا من أجل العروبة. اسمعوا وعروا ما أقول لكم بآخر كلمتي، انتوا عرفتوني من زمان أنا ما بحكي بالسياسة ولن أتكلم بالسياسة، ولكن سأتكلم بالإسلام بحقيقة. يا إخواني، عمر بن الخطاب وخالد أبو عبيدة، هؤلاء المسلمون الذين حرروا بلاد الشام وفارس وراء النهر، ما حرروها باسم العروبة. اسمعوا يا إخواني، وعوا، لن أغشكم أبدا، غششنا كثيرا، وخيل لنا في بعض الأوقات بأن الماء أمامنا فلم نرى ماء. إن أجدادنا قاتلوا باسم الإسلام فلن ننتصر باسم العروبة، ولن ننتصر باسم العروبة وباسم العرب وباسم الجندية. إن انما من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اذا سمعنا